صور وعبر من قصة ثعلبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهر والقضاء أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة قصة السريرة أعظم جريرة، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير. أو إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريرة من قصة السريرة، لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 1976 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثابت لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثالث لسماع الإذاعة لذات ذات القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذا الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة الصحابة جليل مفترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعاجم والمسامير وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حارث رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بذلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ومن أتم العيوب. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذلك الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حارث، وملخص هذه القصه كما اوردها اصحاب المعاجم كالطبراني وغيره وفي مسند الامام احمد، ان ثعلبة بن حارث سال النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يرزقني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شطره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فلما غنمه كالدود وضاقت به المدينه وبدا يهمل صلاه الظهر والعصر في الجماعه، فلما ضاقت به المدينه وبغنمه خرج في الزوالي والقصار يلتمس مكانا للغنم، ونمت الغنم كثير ايضا فبدا يترك الصلاه الا صلاه الجمعه ثم لنا غنمه كالسود فزار صلاه الجمعه فنزل قوله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الاثار عماله ليجدوا الصدقات اللي هي الزكاه وقال مروا على ثعلبة وعلى رجل آخر من بني سليم وهذا كتابي مروهم أن يؤدي الزكاة فمروا على ثعلبة فنظر في الكتاب وقال والله ما أرى هذه إلا الجزية هل هي أخت الجزية انغلقوا حتى أنظر في أمره فذهبوا إلى الرجل من بني سليم فلما علم أنهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى احسن ابنه وغنمه ونقره ونحاها جانبا واخرجها لله سبحانه وتعالى ورجع الى ثعلبه فقال اروني الكتاب مره اخرى فنظر في الكتاب فقراه وقال الله ما هذه الا جزيه او هي اخت الجزيه انطلق حتى انظر في امره فرجع العمال الى الرسول عليه الصلاه والسلام فما ان راه من بعيد حتى قال يا ويح ثعلبه ودعا للرجل من بني سليم بخير وكان يجلس في المسجد انذاك بعض ارحام ثعلبه فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاه والسلام يا ويح ثعلبه انطلقوا اليه وقالوا قد نزل فيك القران فجاء ثعلبه بيده فزعا وجاء بغنمه وقال يا رسول الله خذ مني هذه الصدقه فقال ان الله امرني الا اخذ منك صدقه فلزم ثعلبة بيته وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلص زكاة ثعلبة فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه أبى أن يقولها فجاء إلى عمر أبى أن يقولها وهلك ثعلبة في خلال الأزمان هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير في جرير وغيره من الكتب المسندة وذكرها من يجوه في مطلع الكلام أيها الأخوة الكرام لو انك ذهبت الى القاضي لتثبت حقا لك فجئت باثنين من الشهود يشهدان فانظر جماعه من الفروض وجرح الشهود فقال احدهم ان هذا فهو يحق والديه وان هذا فكان يشرب الخمر اعلم ان حقك ضاع بجرح الشهود وهذا على متاع الدنيا أفيقبل أن يخرج صحابيا من الإسلام بأسانيد في غاية الضعف والوهن من الآية قضت على صاحب هذه الفعلة النفاق فأحفظه نفاقا في قلوبهم هذا هو كفر النفاق الذي علاه الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا يدل على أن المنافق المعني في هذه الآية أشر من الكافر وهذا يدل على أن النفاق درجات كما أن الإيمان درجات النفاق كذلك فهناك نفاق يجتمع مع الإسلام فممكن يكون مسلم ومنافق يكره كقوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق الجهاد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق إلى دون يخاف وفي الحديث الآخر وإذا خاف لهجر مع هذه الصفات مسلم فلا يتصور أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلق تحت الشاه أو عذابه مضاعف عن عذاب الشاه إذ هو مسلم الشيء الكافي أن يكون الكافر أشد منه تعذيبا طيب لما يكون منافق أشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما هو كافر ومنافق فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه هذا كفر النفاق لمصاحبهم يخرجه من الملة بأساليب أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن ويشهدوا على شيء من حكام الدنيا الإشكال الآن أن الكلمة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية. فالناظر في الكتاب لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما. وهذه العلوم كلها متشابكة، وهذه العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات. فلا نقبل شيئا ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام الا اذا كان صحيحا عنه. فهلا نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابيه الجليل البدري اثبت ام لا؟ لا سيما وقد نص علماء الحديث على ضعف القصه وبطلانها وانها لم تحدث. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاء رجيع يضرب غلمانه فجاء غلام يستحي حاصدا وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاصد لله المخاطي يضرب. قال له عليه الصلاه والسلام كذب انه شهد بدره، يعني الذي يشهد بدرا لا يدخل النار. وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ ان الله ظلم لاهل بدر الا يلد واحد منهم النار. وقال عليه الصلاه والسلام لا يلد النار من شهد بدرا والحديبيه. وهذا نص اخر يضاف الى حديث جابر. ونص ثالث ايضا ان حافظ ابن ابي بلتعة رضي الله عنه كتب الى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه يعد العدة لغزوهم، واعطى الكتاب امرأة فجعلته في ضفائرها. فأوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبر حافظ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان تجدون فيه ضعينة أي امرأة في عقاصها كتاب في دونه. وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص فقال لها اين الكتاب؟ قالت ما معي من الكتاب. فقال لها علي الكتاب او لنخلقن الثياب. فاخرجت المرأة الكتاب من بطائرها فاخذه علي رضي الله عنه وانطلق به الى النبي عليه الصلاة والسلام وحاسب جالس لا يدري شيئا. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاسب يسمع. أما ذا فمن حافظ ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام. لما سمع عمر ذلك قال يا رسول الله يا علي أضرب عنق هذا المنافق. فقال حافظ يا رسول الله لا تعجل عليك، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا في الكفر بعد الإيمان، ولكن اردت ان اتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. فقال عليه الصلاه والسلام طبعا. ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من قال لكل رجل شهد بدرا انه لا يدخل النار ولا يجدها، يجد عليها رموزا كما قال الله عز وجل لكن لا يجدها. هذا اول قاعده في القصه بعد وهاء سندها، هي لا تثبت اصلا، لكننا نبين ان الكلام نفسه غير مستقيم. هذا اول قاعده في القصه. فقالت النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي اجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم، إنما
اننا لا نعمل على بسيط الارض. صحابة نبي كانوا مثلهم ابدا. وتذكروا الكتب الانبياء الذين تقرأوا في رب القرآن الكريم قلة، الذين حصل الله اخبارهم في القرآن قلة، وهناك انبياء ذكروا مجرد ذكر فقط مثل ذكر عليه السلام تعرف شيئا عنه، بل توقف الى موسى عليه السلام ما الذي تعلمه عنه لا يساوي شيئا بذنب ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان ياكل ميتا ولا يشرب ولا كيف كان يعامل امراته ولا كيف كان يعامل اولاده ولا يعامل الجيران ولا يعرفون شيئا عن اخبارهم الشاذيه الا الجزء الذي اورده الله عز وجل في القران وخاص بتبليغ الدعوه. انما الرسول عليه الصلاه والسلام كان الصحابه انهم كانوا مسجلا لكل دقيق في حياته، نقلوا كل شيء. كتب صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام وجمعها سيدنا العلامه الكبير شيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله في كتاب اسمه كتب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الجماهير ان تقتني هذا الكتاب لتصلي كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في الهيئه الصاهره. تقرا الكتاب تتعجب من نقل الصحابه لكتب صلاته عليه الصلاه والسلام، حتى طي اصابع قدميه مهلتان يمثلونها. فجواته نقلنا كل دقيق وجميل في حياته الزوجيه، حتى الاشياء التي ربما يظن البعض انها غير هامه اشياء دقيقه جدا. وكان ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشه رضي الله عنها: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محافله حتى مس بدني بدنه، وقلت والله يا رسول الله اني لاهوى قربه، فقال يا عائشه خلني وربي. انتظر هذا الكلام، يا عائشه خلني وربي. انت قلب هذه الحكايه ظهرا لظهر واستخرج منها الاحكام. تقول عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم اجده، فظننت انه ذهب لبعض نسائه فزرت فقمت، ولم يكن في البيوت انذاك مصابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوره وهو ساجد. يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. قالت: فقلت بيدي انت وامي يا رسول الله، انك لفي شان وانا في شان اخر. وفي ذات القصه قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني يعني غيظا، وادخلت يدها في شعره. قال: يا عائشه اجاءك شيطانك؟ لماذا ادخلت يدها في شعره؟ لتنظر اغتسل ام لا؟ اجاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي النصر الاخر قالت: يا رسول الله أليس لك شيطان؟ وهو يقول: أجاك شيطان؟ قالت: أليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يدل على أن القرين يأمرك بشر داخلي، كما في الحديث الآخر إذا وضعت جنبك على الصراط يخير الله لك ملكا وشيطان. الملك يقول اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر، لكن لا يدري أيموت في هذه النومة أم لا. الشيطان يقول اختم بشر، والملك يقول اختم بخير. فأزواج لقل كل شيء، حتى قال عروة لعائشة رضي الله عنها وسمعها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة، فقال عروة والله ما أظنه إلا فتبسمت، وهذا يدل أنها هي. وذهب بعض التابعين إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مسند أحمد، وقال لها إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقفل وهو صائم، فقال أم سلمة لعله كان ما يتمالكها حبا، أما إياي فلا. نقل كلها، بل نقل ما هو أبعد من ذلك. ففي صحيح مسلم اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وهي مس الحجاب. ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل الجماع أم مجرد الإنجاز فقط؟ ولو لم يكن إنجاز، جماعة من الصحابة قالوا لا مجرد الإنجاز يوجب الغسل، جماعة قالوا لا بل الإنجاز هو المعتبر، اختلفوا. قال أبو موسى أنا أشفيكم، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن مسألة التي لم أستحييه. قالت يا أبا موسى لا تستحي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط، يعني سألت أعلم الناس بالمسألة. ما هي دي الحياة طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بيت عليها الأربع وجهدها فقد وجد الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجد عليه الغسل والمرأة وإيمين. فهذا الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء، ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق. فلا نعلم أحدا قال بواجب النقل عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن نتكلم عليهم إلا بعلم، لكن يمكن يتم ثلاثة أخر لكن المسافة كثير الذي لنا ومدون في كتب التفسير ان يتعامل كان بدريا ايضا. فكان ينبغي ان يلفت النظر لوقت الصحابة الجليل انه بدري ان هذه القصة باطلة، ولا يجوز اكتبها الى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، اخذ الزكاة من عدمها ليس بحرية احد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جمالة منصبه أن يأخذ أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تدفع. والنبهش المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر الزكاة فأبى أن يأخذها، فلماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بحرب؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله، إذا الأخذ كان خاصا به، فكان جناية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا فهم، فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، فكان له وحده. وقال أبو بكر والله لو منعوني قال دعيه، يعني لا قيمة له، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منع. وحصل الاجتماد على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض على ذلك الصفات في بلاد الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلي عمر أن منع الزكاة هو نقض الاجتهاد. فكان أبو بكر يقول والله لو قاتل ابنهم ولو منعوني أحدا، حتى فرق الله صدر عمر. كم أريقت من دماء في سبيل جنات الزكاة؟ ومئتي تعمدة على هذه الرواية التي تشرك بطفل الزكاة قلنا لها قلها منه؟ لا. لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا ظهر بالتهويل فوجب للحاج أن يقتلها. منع الزكاة جريمة عقابها القتل مهما كان متأولا، يقتل يقتل حتى على الأقل. لا نقول يقتل إلى الكلام أمره إلى الله، لكن يقتل حتى. يعني هذا الصحابي كبير مكوّنة صورته في كل كتب التفسير، تفتح كتب التفسير تحتاج الآية التي قصة ثعلبة، وهذا في زيادة الحسنات لثعلبة، هذا زيادة مضاعفة في الأجر. كما قال رجل لعائشة رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت هو لا يعجبكم لا يستغربون، رفع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي حر في حسناته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوسع السهل يمنة ويسرى، الإنسان أحمق. رب حسنة ما نلتها إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة وضاعت مكابدة الليالي والنهار في هذا الحمى. فكيف الحسنات بخاصة أعراض العباد؟ ولكن 15 مليون يتبع قصة الثعلبة بالإطلاق المليئين المسلمين الذين يقرون هذا القصة، والخطباء الذين يقولها على المنابر والجماهير الذي يسمع، كل هو مضطر عليه. لذلك لا أجد غرابة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو على ابن الحرام. أشهر صحابي مظلوم، لا يوجد أظلم من ذلك، لأن الذين ظلموا يعني الذي يخالف غيره وجد له من خطاب. وكم من كتب كتبت في جميع الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابي، فالصحابة موجودة في الكتب والخلاف كل يوم. إنما قلت هذا لواقي أنني نشأت على هذا قليلا، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والكف عن أعراض الصحابة واجب، اشهدهم متعين، ينبغي أن نتولاهم وقد رضي الله عنهم وأثني الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم، فلزم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة، وكان عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعلمون أن عمر أموي، كان عمر أموي، وكان الأمويون يقعون في عليه الأبي طالب، وجاءت فترة في الشام الأموية كان علي بن أبي طالب يسب على المنابر، إلى أن زادت دولته مساعدة الدولة العباسية فسب معاوية على المنابر أيضا. شوارك عمر بن عبد العزيز هذا الخلق وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلد أبصاره في الحفظ، لكنه لما تعلم ورعى فهو صار امير المؤمنين تغير صورته الكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه فقال لم تحول وجهك عني؟ قال متى علمت ان الذين رضي الله عنهم كشف عليهم؟ قال له وما زال؟ قال كيف تكفر علي بن ابي طالب وقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم وعلي اولى من يدخل في هذه الايه؟ فقال له من يومها تغيرت سيره عمر بن عبد العزيز. ولما تقرا سيره عمر رضي الله عنه تجد مبارك ما كان عليه الامويون انذاك من الحلم ومن تولي اهل الشيء ومن محبته ومحبة أهل البيت واجبة محبة أهل البيت بما فيه زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهن لا كل في أهل البيت إلا في الآية، بل الآية تنص على زوجات الرسول فقط. ودخل فاطمة ودخل الحسن والحسين بملابس السنة، فحكمه فرض متعين. ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرارته. أيها الأخوة الكرام، الكتب فيها خلل، تحتاج إجابة التسميع إلى منخل، كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلل، لكن الكتب التي لم يقل اصحابها ومؤلفوها اننا نجمع صحاح الاخبار فقط، فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعه خارج البخاري ومسلم لابد ان تسال عنها هذا العلم، لان الكتب فيها خبث كثير جدا وليس هذا موعد وقته.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تحدثت في المره الماضيه عن اثر الاختلاط وشؤمه ومعرفته وتسميته في الأمة المسلمة. واليوم أيها الإخوة الكرام، سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط، وآثار اللقطاء أولاد الشنع. ما جاءوا إلا بسبب اختلاط المستحجر. لو حين بين الرجال والنساء لوجدت دقيقا، واين تجد اثار الخطا؟ ثمره اللقاء الحرام له لجنه في المركز الطبي هنا، لكن المهم ان هذا الطفل ليس له اي اختلاف. ما لديش سهل من جمعيه الامم المتحده اطفال يصلون احيانا الى 20 دقيقة، ياتون من شتى مراكز المحاضره. يعني هذا الشخص يحتاج اليوم احيانا الى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اختلاف. منذ شهرين فقط كان عدد الاطفال للغراء المركز الطبي 14 طفل،
نقول الآن كم عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا الكتاب. عدد الأطفال إجمالي فقط. أين ذهب الباقي؟ ما في الشهر الماضي سبعة بدون تغيير. شهر سبعة في إثيوبيا الصومال. طبعا رأيت المناطق الصومالية تجري على عرض أنا لا أعرفها بعيني إلا في المدرسة الطبية ولا تعمل عدة أشهر. شهر بالضبط يستطيع عدم التغيير. لا يزيد عن ذلك. الله يظل من عينيه شبح النوم. حيث لا يحوزون في الناس اتركوه لا يموتوا في الناس لهم رب. لكن لا تكن شهما وتقول لا يموتوا على حجر. لا يزيد ربما يموت في مكان لكن لا تعقده. لا تعذب الخلق من الغرب. لا يمكن حماية هذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخذت امرأة دقيق من بني إسرائيل الجنة في كل جنة وأنه يلهب في التراب من العرش فنزلت الجنة ومنعت مخها بالماء وشرب وشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر المرأة تكاثر بعبدها لانها فقط كلبا. فقال يا رسول الله اولنا في هذه الانعام اجرا كلب بقر بهيمة سقيتها اطعمتها لنا أجل. قال لك في كل كلب ربك من أجل. كل كلب تنبض من حياة فأضعمتها أو فقيتها لك أجل. وأيضا الآن من لكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حدثتها وهذه المرأة من بني إسرائيل من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يزرع زرعا أو يفرش غرفا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. وأنت تحتاج هذا الكسب وهؤلاء يجوز. أنا كنت أتمنى الذين يمشون أن يتبرعوا بالكسب تقسيم أموالكم. ليس كما رجل الحسني اخذ من كل هذا القسم الذي يدور دمه واحد دمه واحد يقسم مالك. القسم يحتاج الى عدد تدريج يحتاج الى رفقه كبيره ورفقه كبيره يتجلس منه الحديث يريد المساهمه بهذا الاناء. الجماهير أخرج من مالك أن تتوكل كاملا ربك. يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل لا تعطيه اسمك أبدا فإن التبني في الإسلام حرام. لكن إرعاه إن هذا الولد أن ينصف عليه ولد في حكم الرجيم من ذكرة الحرام ليس عليه شيء من الذنب. ابن الزنا ليس عليه من وجه ابويه الزنا. حتى ان يقول احمد بن حنبل سئل الا ام ولد الزنا المذنبين في الصلاه؟ قال ان كان يوجد من هو اكفا منه فاكره ذلك. يعني هو يبيح امامه ولد الزنا اذا كان كفءا لكنه يكره ذلك اذا كان هناك من هو اولى منه او مثله. يعني هذا القسم يحتاج للجهد فيه. فأنا أهيئك بكم وأقول لكم أيها الأخوة اذهبوا إلى المسجد القدسي وانظروا إلى الأطفال هناك طفلان فقط في الآن والله أعلم مات منهم أحد أم بقي أو مات جميعا. النبل، النبل كل ما يستطيعه يلون المجلس ويلونوها يسرى الولد الرضيع ما هذا الله احد الولد. انا نظرت للولد والله كل ما قلبي وقف شعري وانظر الى وجهه الى شعره ولد يموت ولكن انا واحد يسال عليه ونحن محتاجين لنا عاجله لبناء هذا البيت. هذه الطبقه الاجباريه شراء الناس يفكروا في اخراج طبقه جريحه هذا الاجماع مواد وعلى كل من الجهد وجاء النقطاء قالنا انه يؤدي وظيفته نفسه الافضل لبناء المساجد المسجد يمكن ان يكون الفرد الشارع في اي مكان قسم المهمه اسم فقط للدعايه اسم للدعايه وكان في رئاسه الالوف تنفق على اللافتات السابقه في المكملات الكاذبه رئاسه الالوف وفرص تنفق 100 مره 100 مره حتى لا يحتج بدل الراكب للسياره ويتأمل وأولاد يموتون ولا أحد يسأل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عزنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.